وعدت بأن نشرح قصيدة بأن أشرح قصيدة التبصرة، إلا أنه لا بأس أن أخ نعم، وقد الحمد لله أجبت عن بعض الشبهات تتعلق بالتوسل، بعض الشبهات تتعلق بالتوسل. وأما التبصرة فسوف نلتبس لها موعدا آخر، لأن الكتاب على كل حال هذا الانقطاع كذلك قد يؤثر في إتمامه وربما حتى فهمه. نعم، قد انقطعنا عنه منذ 8 ذو القعدة من هذه السنة 1442، وها نحن اليوم في 20 من ذي الحجة، أي ما يزيد على الشهر. إذن قلت نعود إلى الكتاب، ولا بأس أن نراجع بعض ما يتعلق بالتوسل، بعض ما يتعلق بالتوسل، وهو موضوع أحببت نعم أن يكون لي فيه ذلك الطول، لأن الناس على كل حال في هذا الباب، باب التوسل، لهم كلام فيه من مظاهر الشرك ما فيه. لم يفهموا معنى الوسيلة، ولما لم يفهموه كذلك أساءوا فهم آيتين من كتاب الله عز وجل، وهما آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا، وكذلك آية الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. فأسيء فهمهما بحيث فهم كثير من الناس: يا أيها الذين اتقوا الله وابتغوا الوسيلة. ما أدري من أين أتاهم أن معنى الوسيلة هنا أن تقول في دعائك: اللهم إني أسألك بجاه فلان. من أين أتاهم هذا الفهم؟ ولا يوجد تفسير من التفاسير المعتد بها المعتبرة عند أهل العلم فسر الوسيلة بهذا المعنى، لا يوجد. نعم، بل الوسيلة في كلام الصحابة رضي الله عليهم، في كلام التابعين، في كلام أهل العلم جاء بعدهم، كله يدور حول معنى القربة، القربة، ما يقربك إلى الله عز وجل من الإيمان والعمل الصالح وأنواع الطاعات. هذا معنى الوسيلة. وحتى معنى الوسيلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وسلوا الله لي الوسيلة. هذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه مسلم، فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة، منزلة في الجنة، فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أو لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنه. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. حتى الوسيلة بهذا المعنى التي هي علم على منزلة في الجنة تكون طبعا بالتقرب إلى الله عز وجل، بالتقرب إلى الله عز وجل، وبدعاء الله عز وجل أن يأتي الوسيلة لنبيه صلى الله عليه وسلم. نحن نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤتي هذه الوسيلة التي أعلى درجة في الجنة لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذه تعتبر وسيلة. نعم، وذكرنا كذلك التوسل المشروع في الدعاء، في الدعاء خصوصا، وهو الذي وقع فيه كذلك كثير من الغلط والفهم السيء لمعنى الوسيلة. فحصرها العلماء بحسب الاستقراء في ثلاث، وحتى من فصل وزاد على الثلاثة ما ذكره يعود إلى واحد من الثلاثة. إذن التوسل المشروع قلنا إما أن يكون بصفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى كما قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا صريح واضح، فادعوه بها، بها أي بإسمائه الحسنى، بأن يقول العبد في دعائه مثلا اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد، أو كقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل بربوبيته لهم، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. وكذلك سمع غير واحد من الصحابة يدعو ويذكر في دعاء اسم الله الأعظم فقال لقد دعا الله باسمه الأعظم. القسم الثاني من أقسام التوسل هو التوسل بالعمل الصالح، توسل الداعي بعمل من أعماله الصالحة. ما معنى هذا؟ أنك ربما تتذكر أن عمل من أعمال عملته وغلب على ظنك أنه حاز على شروط القبول، وتظنه أنه أرجى عمل لك عند الله عز وجل، فتذكره في دعائك بهذه الصيغة، فتقول اللهم إن كنت فعلت كذا وكذا كذا وكذا، وتسمي هذا العمل ابتغاء وجهك، فمثلا اغفر لي، ارحمني، وفقني، ثبتني، كذا إلى آخر. ودليله ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انطلق نفر، ثلاثة نفر من مكان قبلكم حتى آواهم المبيت، آواهم المبيت من نجاة عليهم الليل، أقول الآن يعني أتى عليهم الليل بحيث يتعذل عليهم أن يواصلوا السير في سفرهم، فآواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا إلى الله بصالح أعمالكم، إلا أن تدعوا إلى الله بصالح أعمالكم، بمعنى تدعو الله عز وجل بعمل من أعمالكم الصالحة. فمعروفة القصة لكم بحال، إن أحدهم دعا الله عز وجل بما فعله يوم ما من مرور بوالديه، وواحد دعا كذلك بما كان منه من أمانة عندما كان عنده أجراء، وواحد من ترك أجره ثم استثمر الأجر ثم بعد ذلك جاءه ووجده، ثم كذلك أحدهم دعا الله عز وجل بما كان من موقف لا يوفق له إلا من وفقه الله عز وجل، وذلك أنه كان تمكن من ابنة عم له أن يفعل بها الفاحشة، فلما ذكرته بالله عز وجل تذكر. هذه أعمال صالحة توسلوا بها فانفرجت الصخرة بكاملها. وذكرنا كذلك ما ذكرناه من شبه في هذا الباب، وأذكر على الأقل شبهتين. حديث الأعمى هكذا مشهور عند أهل الحديث وعند العلماء وعند الناس، يقولنا حديث الأعمى وكأنهم يرون هذا حديث صحيح، وهكذا الشأن في كل ما يستدلون به على التوسل غير المشروع، إما أن تجده حديث صحيح لكنهم هم يستدلوا به من الجهة التي يعني لا يستدل بها على توسلهم، وإما أن يكون الحديث ضعيفا وهو الأكثر. فمثلا حديث الأعمى حديث صحيح، رجل أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادع الله أن يرد علي بصري، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن صبرت فهو خير لك وإن شئت دعوت الله، فأصر الرجل على أن يدعو الله عز وجل، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني يتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعني فيا. المؤلف رحمه الله لم يريد العبارة الصحيحة، اللهم فشفع، العبارة الصحيحة الثانية، اللهم فشفعه فيا وشفع لي فيه. هذا هو الدعاء الذي أرشده إليه النبي. أين هو التوسل بذوات الصالحين؟ لا يوجد، لأن أولا هذا الرجل الذي طلبه من النبي جاءه هو جنبه وقال ادعو الله، ما قال له إذن لي في أن أتوسل بجاهك، قال له أنت يا رسول الله ادعو الله لي لأن دعاءك مستجاب، ادعو الله أن يرد علي بصري. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجمع له بين وسيلتين وهما العمل الصالح والدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له وهو أيضا يقوم بعمل من الأعمال الصالحة وهو صلى ركعتين، ما ذهب إلى بيته، وإلا لماذا يأتي النبي؟ اللهم بجاه محمد وخلاص ويمكث في بيته، لماذا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما يسمى به حديث الأعمى، قلنا هو حديث صحيح رواه الترمذي وغيره، حديث صحيح لكن ليس فيه شاهد. الحديث الثاني الذي يلبسون به وهو كذلك صحيح، استسقاء عمر بن عباس، بل سوف نذكر على أنه العكس، هذا الحديث على عكس ما يذهبون إليه، بل هو حديث نحن نستعمله في إبطال توسلهم غير المشروع، توسل بالذات أو توسل بجاه الصالحين. استسقاء عمر، أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عام الرمادة وهو ربما العام 17 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن كثير في بداية النهاية رحمه الله، عام الرمادة، هذا العام هو العام الذي أصيب فيه الناس بقحط شديد، سميت الرمادة لأن الأرض صارت سوداء كالرمد لأجل طول عهدها بالمطر. قال هذا الحديث الذي هو حديث الأعمى أورده البخاري في صحيح نعم رضي الله عنه، عندما أصاب الناس قحط خرج بهم إلى صلاة الاستسقاء، خرج بهم، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم دائما في هذه الشدائد يفزعون في القحط إلى صلاة معروفة بين المسلمين تسمى صلاة الاستسقاء، هكذا صلاة من الصلوات معروفة تسمى صلاة الاستسقاء، لا توسلات ولا شيء، إذا كان توسل فهي توسل، نعم عمل صالح يتقربون به الله عز وجل فيسقيهم الله تبارك وتعالى، هذه الصلاة ثم قلنا صلاة الاستسقاء يفزعون، هكذا فعل عمر رضي الله عنه، ما فزع إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى التوسل بذاته، وإنما خرج ليصلي صلاة الاستسقاء. ثم لما صلى صلاة الاستسقاء قال في جملة ما قاله اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. هذه العبارة نحاول أن نفتشها ونأخذ منها من أين أخذوا جواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، من أين استفادوا؟ اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، كنا أي في حياته صلى الله عليه وسلم نتوسل إليك بنبينا، بمعنى نستشفع به، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ سوف يدعو الله تبارك وتعالى، يقول كما جاء الأعرابي يوم جمعة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال هلك العيال وجاء وضع الأموال وجاء العيال تدعو الله نسقينا، فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مليئا طبقا غدقا إلى آخره، فخرجوا وهم كل واحد يلتمس موضعا لرجله يابسا، وأمطروا سبتة أسبوع بكامله والمطر تنزل عليه، إذن كنا نتوسل إليك بنبينا في حياته فتسقينا. في ضمن الكلام يمكن أن نستخرج مفهوما من السياق، وهو أن هذا لم يعد ممكنا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا كنا نتوسل لك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل، لو أدخل أحدنا اليوم وقال وإنا نتوسل اليوم لكان صحيح، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، بعم نبينا فاسقنا، أي بعد وفاة نبينا، ها هو عمه الذي له صلة به من جهة النسب، فلعله ينالنا منها ما كان ينالنا من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. ثم بعد ذلك يقوم العباس فيدعو، يدعو، وهنا ماذا فيه؟ فيه التوسل بدعاء الرجل الصالح، كما كانوا في حياته يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يتوسلون بدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا ما معنى التشبيه؟ إذن فهذا توسل بدعاء الرجل الصالح وليس توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ربما أقول لم يفهموا ما معنى توسل، ظنوا بأنه مجرد يعني يأتي العباس ويكون حاضر بين أيديهم ويقولون مثلا في دعائهم اللهم بجاه العباس. إذا كان هكذا ممكن، ولكن ليس هذا حاصل، لأنه لم يكونوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتركون النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بجاه نبينا، كذلك لم يحصل، فالمشابهة إذا لم تقع. اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا في تسقينا، وإنا نتوسل، معناه كأنه شبه توسلهم بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم بتوسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، لعله أن يكون المشبه ملحق بالمشبه به. نعم، إذن هذه تقريبا مختصر لعله يحصل بها الربط بين الدرس الأخير الذي توقفنا عنده من هذا الكتاب، ثم نحن نستقبل درسا جديدا لا يقل أهمية عن أهمية ذلك، وهو أيضا سوف نبين مظهر الشرك فيه. إذن كما أن الدرس السابق مظهر الشرك فيه واضح، أن كثير من الناس هذا التوسل لما لم يفهموه الفهم الشرعي كان يخشى عليهم أن يقعوا في الشرك بسببه، لأنه جاءهم بكثير من الغلو في الصالحين، وصاروا يتوسلون بهم ويذكرونهم في دعائهم، ويخشى عليهم يوم ما أن يدعوهم أنفسهم. إذن الدرس الذي يليه هو الشفاعة، الشفاعة. وعلى عادة المؤلف رحمه الله دائما ملتزما رحمه الله أن يبدأ ببيان معنى الشفاعة، وهي منهجية كثير ما كنا ننصح بها. والمؤلف رحمه الله كذلك في أوائل هذا الكتاب كان يذكر قاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قال معنى الشفاعة، معناها أي المقصود به، معنى الشفاعة أي ما يعنى بها في اللغة العربية وفي الشريعة الإسلامية. بمعنى نمشي إلى الكتب التي هي معروفة ومعتمدة عند أهل العلم في بيان المعاني اللغوية للمفردات، ثم بعد ذلك نلتفت إلى علماء الشريعة وما كان منهم من اصطلاح، ربما هذا الاصطلاح الذي هو غالبا مستفاد من نصوص الشرع. قال رحمه الله الشفاعة هنا، الشفاعة هنا المطالبة بوسيلة أو ذمام، تقول شفعت في الأمر شفعا وشفاعة وشفعت له إلى فلان وأنا شافعه وشفيعه ونحن شفعاؤه وتشفعت له وفيه إلى فلان فشفعني فيه تشفيعا إذا قبل شفاعتي. هذا هو معنى كلمة الشفاعة. تقول شفعت في الأمر شفاعة وشفعت له إلى فلان، هذه العبارة كلها تحتملها لكلمة الشفاعة من حيث استعمالها كفعل أو كاسم فاعل. تقول شفعت في الأمر، في أمر من الأمور شفعت فيه، بمعنى استعملت ماذا؟ وجاهتي ومكانتي وشفعت. والمصدر تقول شفعا وتقول شفاعة، وتقول شفعت لفلان، تقول شفعت له إلى فلان. إذن عندنا ثلاثة: شافع مشفوع له ومشفوع عنده. هناك شافع، هناك مشفوع له، وهناك مشفوع عنده. وأنا شافعه وشفيعه، ونحن شفعاؤه جمع شافع، وتشفعت له. تقول هكذا كذلك تشفعت له وتشفعت فيه إلى فلان. هذا كله تعبير صحيح يوافق ما جاءت في العربية. فشفعني فيه تشفيعا، شفعني فيه أي قبل شفاعتي، فشفعني فيه تشفيعا إذا قبل شفاعتي. واستشفعني، استشفعني فلان بمعنى طلب مني شفاعة. قال تعالى معايا أنت عنده مثلا، هكذا يقصد تعال معي إلى فلان لتشفع لي عنده. إذن واستشفعني واستشفع بي، تعديه بنفسه تقول استشفعني، أو استشفع بي إلى آخر طلب شفاعتي إليه. هذا خلاصة ما ورد في معنى الشفاعة في الصحاح الذي هو كتاب الجوهري، والأساس أساس البلاغة للزمخشري، والقاموس المحيط للفيروز البادي، والمصباح أي المصباح المنير للفيوم. هذه كتب على كل حال معروفة لأهل العلم، ومن اعتمد عليها فقد اعتمد على كتب معروفة ومصادر معلومة مشهورة. نعم، وليس وحدها في الحق، هناك ما هو أكثر شهرة منها، والمؤلف رحمه الله اكتفى بها في معنى في كلام ربما واضح. وإن كان لكل حال معنى الشفاعة ربما قد تجدون في بعض المصادر الأخرى الشفاعة. نعم، كذلك مصدر، مصدر شفاعة على وزن فعالة، وهو من الخصال كما يظهر، فعالة لخصال كالحماقة والصراحة والنزاهة والكرامة والشهامة والصرامة ونحو ذلك. الشفاعة يقال الشفاعة. كلمة الشفاعة مأخوذة من الشفع، هو ضد الوتر، والشفع والوتر، الشفع ضد الوتر. والشفع تقال للزوج، اثنين، واحد لا يقال له شفع. ويصير إذن معنى الشفاعة هكذا: إذا قلت أنا أشفع لك عند فلان بمعنى أرافقك في حاجتك، بحيث ربما أنت إذا ذهبت وحدك وترا ممكن يغلب على الظن لا يستجاب لك، فإذا صحبت من له وجهة أو كلمة مسموعة ليشفع لك يغلب على الظن أن يستجابوا لك إلى طلبك، فتكون هنا الشفاعة على هذا المعنى الذي سوف يفصل فيه من الناحية الشرعية اتضح صلته بالمعنى اللغوي لكلمة الشفاعة. ثم قال رحمه الله أحوال الشفاعة. أحوال الشفاعة، قالوا الشفاعة لا تعدو ثلاثة أحوال، لا تعدو ثلاثة أحوال، تعدو بمعنى تجاوز، لا تعدو ثلاثة أحوال. أحوال جمع حال أو جمع حالة، على أن الحال يذكر ويؤنث. إما أن تكون من المخلوق إلى المخلوق، هذا نوع من التقسيم لها أو لحالها باعتبار هل هي من المخلوق إلى المخلوق أو من المخلوق إلى الخالق. نعم، قال إما أن تكون، إما هذه إذا وجدت أو استعملت في كلامك كأن المراد الحصر، الحصر بمعنى لن تخرج عن هذه الثلاثة أحوال. إما هكذا، إما أن تكون من المخلوق إلى المخلوق، أو من الخالق إلى المخلوق، أو من المخلوق إلى الخالق. هكذا القسم النظري، النظرية العقلية، لأننا سوف نشطب على واحدة لأنها ممتنعة، نذكرها ونعدها أي نعتد بها في القسمة النظرية، لكنها في القسمة الشرعية سوف نشطب عليها لأنها ممتنعة. ولربما قد بعضكم قد يتبين له أي الثلاثة هو ممتنع. ثم قال رحمه الله وإنما امتنع الاستشفاع بالله. هذه هو القسم الذي المؤلف رحمه الله لم يؤخر الكلام عليه لأجل إلا يرافقنا في الكلام، سوف نستوى عليه ثم بعد ذلك يبقى الكلام في قسمين فقط أو في حالين فقط. وإنما امتنع الاستشفاع بالله أي بالله لدى المخلوق. سبحان الله، كيف يمكن الاستشفاع بالله عند مخلوق؟ هذا ليس، لا يسوق وغير مقبول، بل هو يعني صاحبه إن كان يعلم حكمه ثم هو تقدم عليه أقدم عليه فأمره خطير. نعم، ذكرت عن النسخة التي عندي فيها تقديم وتأخير، فيها تقديم وتأخير، فيها ذكر أحوال الشفاعة، شفاعة المخلوق إلى المخلوق، وشفاعة الخالق المخلوق، وشفاعة المخلوق إلى الخالق. هذه الأقسام الثلاثة سوف أعود إليها، وقدم عبارة من العبارات هي في النسخة التي عندي متقدمة، لكن في النسخة التي ربما عند أكثركم هي عبارة وإنما امتنع فيها عندي أنها متقدمة، لكنها عندكم في الصفحة 134، وربما أجود ما عندكم. لماذا؟ لأنه تبدو كأنها هي من المفروض أن تكون نتيجة بعد استعراض الأقسام، هذا أجود من النسخة التي عندي، وما أدري هذا التصرف من كل حال الذي عندي وإنما امتنع، وإنما امتنع. وأما أحوال الشفاعة فتنتهي عند عبارة أو من المخلوق إلى الخالق عندكم، وكلمة وإنما امتنع سوف تأتي، سوف تأتي عندكم بعد ذكر الأحوال الثلاثة والتفصيل فيها. وأنا سوف طبعا يعني أقرأ تبعا لنسختكم لأنها أجود صراحة. وإنما امتنع الاستشفاع بالله هذا من الفروض بعد استعراض الأقسام، يعني يتبين بعدما ذكر امتناعه كأنه هنا يريد أن يعلل لماذا امتنع. نعم، ولذلك قلت سوف أقرأ كما لو كانت النسخة التي عندي هي نسختكم نسخة ضال منهجا. نعم ليش؟ إذن أترك عبارة إنما امتنع ثم يعني أقرأ. قال شفاعة المخلوق إلى المخلوق هكذا، شفاعة المخلوق. إذن هذا حال من الأحوال الثلاثة، حال من الأحوال الثلاثة شفاعة المخلوق إلى المخلوق، يعني أحد لا يشفع في الآخر، زيد يشفع في عمر، هذه الشفاعة لا بأس بها كما قال رحمه الله. قال فأما شفاعة المخلوق إلى مثله أي إلى مخلوق مثله فهي مشروعة. كلمة مشروعة تفيد بمعنى أن الشريعة أباحتها وجوزتها بل رتبت على فاعلها أجرا إن احتسب بها، فهي مشروعة، مشروعة بمعنى جاءت بها الشريعة ولا مانع منها من باب التعاون على البر إذا كان المشفوع إليه يملك التصرف فيما طلب منه على مقتضى الأسباب العادية وكان التعاون على الخير. قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة. إذن طبعا هذه الشفاعة شفاعة مخلوق إلى مخلوق، مخلوق يشفع في مخلوق، بمعنى مثلا وربما مثلنا له ممكن في شيء من المناسبات في الدروس السابقة، يعني مثلا أن زيد يريد مثلا أن يدفع ملف السكن عند رئيس الدائرة أو عند مصلحة في رئيس الدائرة، ولكن يغلب على ظنه إن هو ذهب وحده وترا يعني بملفه ممكن يغلب على ظنه أنه لا يقبل، ولكن ممكن يأتي بملفه ويستصحب معه زيدا من الناس، فلان الذي هو له كلمة مسموعة ورجل له جاه ونحو ذلك، عند من؟ عند رئيس الدائرة. إذن يستشفع مخلوق بمخلوق عند مخلوق، مخلوق اللي هو المشفوع له بمخلوق أو الشافع عند مخلوق الذي هو المشفوع عنده، هذه جائزة وتكون من باب التعاون على البر والتقوى، وتكون كذلك مع من باب أنك تقضي حوائج المسلمين وتفريج كربهم وتحتسب بذلك، لا تتقاضى على ذلك أجرا، فإذا اقتضيت على ذلك أجرا صار رشوة. إذن هذا باب من أبواب الاحتساب. إذن هذا جائز. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. إذا أتاه السائل معناه من الناس يقول لأصحابه من منكم ربما يعرف هذا الشخص يشفع له، أو صاحب الحاجة يقول اشفعوا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤذروا معنا على شفاعتكم ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. إذن هذه الشفاعة مشروعة، وهذا هو الدليل مشروعيتها من كتابي في الآية السابقة: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. نصيب منها معناها أنه يؤجر على عمله هذا الذي هو من أعمال البر. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل، والكفل فسرت في الآية بالوزر، يكون له كفل أي نصيب من تلك الشفاعة السيئة. لذلك فالشفاعة باب من أبواب الاحتساب، من فقهه فإنك تراه يجتهد في أن يشفع ويحتسب عند الله تبارك وتعالى أجر، وهو مأجور لا شك عليه. إذن هذه حال من أحوال الشفاعة أو قسم من أقسامها. قال الراغب، الراغب والمراد به الأصبهاني صاحب المفردات، قال الراغب في مفردات: وضابط الحسنة، الحسنة أي الشفاعة الحسنة، ضابطها بمعنى كيف نميز بينها وبين السيئة. قال: ما كانت في الخير والصلاح كالشفاعة عند الحكام ليقضوا حوائج الناس، كالشفاعة عند الحكام ليقضوا حوائج الناس، أو عند الصديق المستاء على صديقه ليستل منه السيئة. معناه تلقى مثلا واحد أحد صديق مستاء من صديقه، فتأتيه أنت بصديقي هذا الذي استاء منه وتقول له: فلان هذا اسمح ليه وما دار والو وغلط معك فقط وكذا وكذا، فهذا السيء يذهب. وضابط السيئة أي الشفاعة السيئة، ما كانت في الشر والفساد في الشفاعة عند الحكام لتعطيل الحدود الشرعية، هذه الشفاعة سيئة. بعدما يرفع الأمر إلى ولي الأمر في قضية معينة، سارق بدل ما تقطع يده أنت تتدخل وتحشم مثلا هذا ولي الأمر هذا القاضي، وتقول لك أنت تقطع يديك، تقطع يديه بسبب سرقة هذه، أنك تعرف وش يحصل بعد ذلك، تشفع بهذه الطريقة أو تشفع بطريقة أخرى، تقول له معليش لا سمح لي المرة وخليه يمشي وكذا وكذا. إذن هذه الشفاعة في حدود، في حد من حدود الله لا يجوز. يمكنك نعم أن تشفع قبل أن يصل الأمر إلى الوالي، تشفع مثلا له عند أهله، عند من أظلمه، إن لم يكن هذا الشخص مشهور، وإلا إذا كان مشهورا بهذا الفساد فيوشك أن تكون داخلا في قوله تبارك وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إذن هذه هي الشفاعة كما صنفها وكما قسم المؤلف رحمه الله: شفاعة المخلوق إلى المخلوق، شفاعة المخلوق إلى المخلوق، مخلوق معناه الشافع، إلى المخلوق المشفوع عنده، وهناك كذلك المشفوع له. القسم الثاني: شفاعة الخالق إلى المخلوق، شفاعة الخالق إلى المخلوق. إذن هذه الشفاعة التي المؤلف رحمه الله سوف يذكر أنها ممتنعة. قال: أما شفاعة الخالق إلى المخلوق فممتنعة، محظور طلبها لما روى أبو داود وغيره، لما روى أبو داود وغيره في سننه، واللفظ له أي لفظ الحديث الذي سوف يذكر ولأبي داود من سننه في باب الرد على الجهمية من كتاب السنة رحمه الله تعالى في آخر الكتاب. الحديث ربما رقمه فيما بقي في ذهني حوالي 7000 وأظله 626 حوالي 7000 لا غلط، لا غلط، 7000. حديث إن شاء الله 7000، لعلها 7426، لعلها 7426، لأن الحديث في آخر كتاب. إذن قلت الحديث على ما وقفت عليه على كل حال، وعلى إسناده في سنن أبي داود، نعم، في آخره قال لما روى أبو داود وغيره، واللفظ له عن جبير بن مطعم، عن جبير بن مطعم. أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه جبير بن محمد بن جبير عن ابن مطعم، عن أعرابي، بمعنى ابن جبير بن مطعم يرويه عن جده، أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جهدت الأنفس، هكذا بالتركيب للنائب من أراد أن يثبتها من ليس عنده مضبوطة، جهدت بالتركيب للنائب، جهدت الأنفس معناها بلغ منها الجهد المشقة، وضاعت العيال بكسر العين، العيال أي الذين ينفق عليه من أولاده وزوجته وحتى عبيده، ونهكت الأموال بمعنى بلغ بها الجهد، يعني درجة تضاعت وهلكت، ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسقي الله لنا. إذن هذا الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له استسقي، يعني اطلب لنا السقي من الله، كأن دعاء مستجاب. على كل حال الحديث سوف أذكر لأنه ضعيف، فاستسقي الله لنا فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. إذن هنا جملة أحدهما صحيحة والأخرى غير صحيحة، عليك هذا غلط وغير صحيح، وهذا هو الذي النبي صلى الله عليه وسلم أنكره عليه. وأما بك على الله فلا بأس، وهو استشفاع بمخلوق إلى الخالق كما سوف يأتي في القسم الثالث من نعم. قال فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحك، ويحك، ويحك في العربية كويلك، ويلك وويحك وويسك وويبك بمعنى واحد تقريبا، إلا أن ويحك قالوا الفرق بينها وبين ويلك أن ويلك دعاء عليك بالهلاك، لكن ويحك كأنه دعاء لك مع أنه يرافقه شفقة عليك وخوف عليك من المهلك، ويحك معناها كأنك أوشكت الوقوع في مهلكة يخشى عليك منها، هذا هو الفرق بين ويحك وويلك. إذن ويلك معناها أهلكك الله، وأما ويحك فكأنه يعني أوشكت الوقوع في مهلكة يخشى عليك منها، ويحك أتدري ما تقول، وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح، أي يكثر من التسبيح، حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ليس في وجهه فقط بل في وجوه أصحابه لما رأوا منه ما رأوا، حتى هم يعني كأنهم وجوههم دلت على أن هذا الأمر لا يحتمل ولا يطاق ومنكر. ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، والحديث مازال فيه طول. نعم، إذن إنه لا يستشفع بالله على أحد، لا يستشفع بالله على أحد، أنا رب سبحانه وتعالى جيب تستعمله تبارك وتعالى في أن يستشفع به عند مخلوق، لا. وسوف يذكر كذلك وجه الامتناع، وجه الامتناع سوف يذكر المؤلف رحمه الله. لكن الحديث على كل حال عند أهل الحديث ضعيف، وعلى طريقة بعض أهل العلم ما استطاع أبو داود في سننه فهو عنده صحيح أو حسن، هذه عادته رحمه الله في سننه أن الحديث إذا كان عنده صحيحا أو حسن فإنه يسكت عنه، وأما إذا كان ضعيف فإنه يذكر ضعفه هنا، وهو هذا سكت عنه فهو عنده صحيح. لكن ما أفت هذا الحديث، أفته فيه عنعنة محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق صاحب السيرة المشهور المعروف، نعم عنعنته لا يقبل المحدث، فهو إذا صرح بالتحديث نعم فيكون حديثه إن شاء الله صحيح، لكن إذا عنعن فهو معدود عندهم من المدلسين، وعنعنة المدلس لا تقبل. عنعنته معنى قال الحديث عن فلان، عن فلان يحتمل نعم عن فلان، ويحتمل أنه اسقط رجلا أو نحو ذلك. إذن هذا هو سبب ضعف هذا الحديث. إذن الحديث عند أهل العلم يعتبر ضعيفا، وقد احتج به كذلك محمد بن الوهاب رحمه الله في آخر كتاب كتاب التوحيد، احتج بهذا الحديث نعم. والحديث أخرجه على كل حال غير أبو داود من أهل الكتب. نعم قال شفاعة اسم الثالث، شفاعة المخلوق إلى الخالق اسم الثالث، وهذا جائز. هنا أنا مشان القسم الثالث شفاعة المخلوق إلى الخالق ذكرها بعد معلش كذلك جيد أيضا هذا الترتيب جيد، يعني لأنه بعدما ذكر شفاعة الخالق للمخلوق قل هذا قد يكون ما أدري قد يكون تصرف من صاحب الدار، لأن طبعا هذه النسخة التي عندي أظنها أقدم من نسخة دار المنهج. قال بعد مباشرة وإنما امتنع الاستشفاع بالله لأن الشفيع سائل والله مسؤول لا سائل، ثم إن الشفيع ليس على المشفوع إليه أن يطيعه بقبول شفاعته. إذن لعله يعني اتضح شيئا ما لماذا قلنا بامتناع الصورة السابقة التي كنا فيها الآن، استشفاع الخالق لدى المخلوق، الخالق هو الذي يشفع عند المخلوق، هذه الصورة ممتنعة حتى عقلا، بالإضافة إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله من ذلك الدليل الذي قلنا أنه ضعيف. الله تبارك وتعالى هو المسؤول، لا يكون سبحانه وتعالى سائلا، وهذه الحالة أو هذا القسم يظهر فيه كأن الشفيع سائل، الشفيع نقول أو الشافع كأنه سائل، معناها نحن مثلا الله تبارك وتعالى يشفع لنا عند فلان هذا لا يجوز، ما معناه؟ معناها كأن الله عز وجل يشفع لفلان فيمشي إلى فلان ليسأله، هذه الصورة قبيحة ولا تجوز، وحتى عند عقل الموحد لا يستسيغها بأي حال من الأحوال. الله عز وجل دائما نشفع عنده ولا نستشفع به على مخلوق بأي حال، المخلوق يتصور أن يشفع عنده وأن يكون شافعا وأن يكون مشفوع له، لكن لا يتصور أن يؤتى أن يستشفع بالله عند مخلوق، هذه الصورة ممتنعة، وامتناعها في الحقيقة ظاهر. وإنما امتنع الاستشفاع بالله لأن الشفيع سائل والله مسؤول، هو الذي يسأل ليس هو الذي يسأل سبحانه وتعالى، لا سائل، ثم إن الشفيع ليس على المشفوع إليه أن يطيعه بقبول شفاعته. الشفيع ليس على المشفوع إليه أن يطيعه بقبول شفاعته. هذا كان هذا الكلام قوي، وحبذا هنا له المؤلف رحمه الله يستدل له بقصة بريرة رضي الله عنها عندما طلقها زوجها الذي كان وهي كانت أمة. بريرة كانت أمة تحت عند عبد، يعني عبد متزوج بأمة. فلما حررت هي عتقت، شرع طال الخيار، إن شاءت بقت تحته وإن شاءت يعني خرجت من تحته، للناس تكون حرة تحت عبد فتخير. تخير هي اختارت أن تفارقه. ثم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها هذا العبد يبكي من فراقها له، جاءها وقال لها يعني لماذا لا تكوني تحته، تبقي تحته يبقى زوج لك وكذا وكذا. فسألت هي النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال لا، وإنما أنا شافع. هكذا ستجدون العبارة في الحديث، يعني لو قالت لا، لو قال لها أنا آمرك، نعم لكان واجبا عليها أن تبقى تحته، ولكن لما قالها أنا شافع لم يكن واجبا عليها، فاختارت هي. قالت رسول الله لا حاجة لي فيه، معنى إذا كنت مجرد شافع فأنا لا حاجة لي فيه. كأنها استفصلت وطلبت هل النبي صلى الله عليه وسلم آمر أم شافع. إذا كانت آمر فطبعا تكون السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما إذا كان شافعا فهي قالت يا رسول الله لا حاجة لي، أي في هذا الرجل أريد أن أخرج من تحته. هذا كأنه أريد أن يتأيد به كلام المؤلف رحمه الله. ثم إن الشافع ليس على المشفوع إليه أن يطيعه، لم يكن على بريرة أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة، لأنه شفع لزوجها، ليس على المشفوع إليه أن يطيعه بقبول شفاعته. قال الله تعالى نبيه إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. إن تستغفر لهم أي تطلب لهم المغفرة من الله عز وجل، ليس على وجه الدعاء وإنما على وجه الشفاعة، فلن يغفر الله لهم أي لا يقبل الله تبارك وتعالى شفاعتك فيهم. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مقبول ومستجاب، ولكنه عندما يكون شفاعة لهؤلاء المنافقين فلن يغفر الله له. فلا جرم إذا كانت الشفاعة إلى الخلق مما يجل عنه مقام الخالق، نعم إذا كانت الشفاعة إلى الخلق مما يجل عنه مقام الخالق، بمعنى ما يترفع عنه. ثم بعد ذلك عندك ماذا؟ شفاعة مخلوق. نعم. ثم المؤلف رحمه الله قلت أنا الآن رأيت أن النسخة الجديدة نسخة دار المنهج كأن ترتيبها أجود من هذه النسخة القديمة التي عندي، لأن صراحة فيها شفاعة الخالق المخلوق. ثم بعد ذلك جاءت تلك العبارة التي هي يعني حقها أن تكون، يعني أقصد عبارة وإنما امتنع، حقها أن تكون مذيلة لقوله شفاعة الخالق، شفاعة الخالق إلى المخلوق الممتنعة. ثم لذلك يأتي بتلك العبارة. ثم الثالثة من الشفاعات شفاعة المخلوق إلى الخالق، شفاعة المخلوق إلى الخالق. إذن قال رحمه الله وأما شفاعة المخلوق إلى الخالق فإما أن تكون في الدنيا وإما أن تكون في الأخرى. فإما أن تكون في الدنيا وإما أن تكون في الأخرى. فالشفاعة إلى الله في الدنيا تكون بالدعاء يشفع له. الشفاعة في الدنيا إلى الله عز وجل تكون بالدعاء. نحن عندما يدعو بعضنا لبعض نشفع في بعضنا بعض. عندما نقوم على جنازة الشخص ونقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، نحن إنما نشفع له عند الله. وهكذا كل مخلوق دعوت له أنت تشفع له عند الله، أنت تشفع له. هذا هو الذي يتصور منها في الدنيا. إذا قيل شفاعة المخلوق إلى الخالق في الدنيا لا يتصور منها إلا هذه الصورة، أن تدعو له. لذلك القسم الذي كنا فيه من أقسام التوسل، التوسل المشروع، التوسل بدعاء رجل الصلاة، هو الشفاعة. إذن كما تقدم في حديث الأعمى أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، وأنه لما دعا لنفسه قال اللهم فشفعه في، وما تقدم من استشفاع عمر بدعاء العباس فطلبها من الحي الحاضر مشروع كما تقدم. والشفاعة إلى الله في الأخرى، والشفاعة إلى الله في الأخرى، هذا نتركه إلى الحصة القادمة إن شاء الله. ولعل بعض إخواننا له سؤال يسأله هنا في هذا الموضع. يوم 20 من ذي الحجة في سؤال هناك بعض الأسئلة أراها أولا ليست من الأسئلة المتعلقة بالكتاب، لذلك ربما أخونا هذا السائل لا يدري هذا الشرط، ولذلك قلت هذه الأسئلة صراحة لا أجيب عنها. إذا كان السؤال له علاقة بالكتاب ولو من بعيد نجيب عنه، أما سؤال خارج عن الكتاب فلا نشتغل بالجواب عليه، ومن كان يريد جواب عليه فل يعني يكون ذلك خارج حلقنا. يعني السؤال ربما قد يكون له علاقة بالكتاب. يقول: هل علينا ونحن نتابع عبر التليجرام أن نلتزم آداب المجلس كما لو كنا حاضرين أمامكم؟ طبعا فرق كبير بين المجلس الذي هو مجلس فيه الحضور والتلاقي بالأبدان في مكان واحد، وبين أن يكون الشخص يتابع فقط عن طريق الاستماع. لكن أقول على الأقل تكون على الصورة التي يكون الشخص فيها وهو يستمع إلى درس من الدروس في الشرع، أن لا يفارق أو أن لا يكون على الحال التي لا تليق بالدروس، مثلا يكون يقضي حاجته مثلا في بيت الخلاء وهو يستمع، أو ربما يكون كذلك في حالة من الأحوال التي يضعف انتباهه فيها، يكون على الحالة الجادة، يجلس جلوس معتدل ولو من يتكئ ولو إلى آخر ذلك من أحواله مما يمكنه من كتابة الفوائد في كراس. فهذه حالة يتطلبها الحضور الذي يجعل الشخص يستفيد ويستطيع أن يقوم بكل العمليات المطلوبة منه في الدرس من كتابة الفوائد وحضور كراسه وقلمه مع وجود كتابه الذي يقرأ فيه. الصورة التي يكون فيها هكذا نعم فلا بأس، حتى ولو كان قلت متكئا أو كان، لكن لا يكون على صورة بعيدة عن الدرس، بل هو ربما يعني يستنكرها من نفسه. يقول كذلك في سؤال: أحسن الله إليكم، هل يدخل في الشفاعة الحسنة توسط بعض الناس لمن يرتكبون المخالفات في تنظيم المرور ونحوه؟ نعم، إذا كانت هناك مخالفات ترتكب ومن ارتكبها ربما مرة ولا يعرف عنه ذلك، ولا يعرف عنه أنه ممن يستهينون بها أو يسقطون اعتبارها أو يحقرون منها أو من شأنها، لا يعرف عنه هذا، وإنما كما بارك وتعالى في حال من أحواله التي ربما يقل انتباهه أو يضعف تركيزه، إذا تدخل شخص عند الشرطة فقط قبل أن يرفع التقرير الجهات التي تحكم على المخالفة، فأحسبه إن شاء الله أنه لا بأس بالنسبة في حق شخص كما تقدم كما ذكرت، شخص لا يعرف عنه أنه متهاون أو ربما محقر من شأن هذه التنظيمات المرورية وقال أنها ليست بشيء، ربما قد يقول كلاما أغلظ من هذا مما ظاهره أن صاحبه ممن لا يرون لولي الأمر طاعة حتى ولو في هذه المسائل، فهذا في حقه لا يجوز الشفاعة. وإنما إذا كان شخص قلت وقع في ذلك مرة أو مرتين بسبب غفلة أو عدم تركيز أو عدم انتباه ونحو ذلك ولم يرحمه هذا الشرطي، فأنت تستعمل ما عندك من. وأما إذا المخالفات ارتفعت ووصلت إلى مستوى بحيث ربما يعني قد تحتاج إلى أن هذا الشخص تعامله معاملة خاصة في مقابل منه وأمامه من ملفات كثيرة ونحو ذلك فلا. نقول: ما حكم الشفاعة في استرجاع رخصة السياقة أو إلغاء مخالفة في حال ارتكابها من المشفوع له في حالة أن يكون مظلوما؟ هذا لكل حال ذكرته في جواب السابق. يقول: ما حكم الشفاعة عند شخص في مسابقات التوظيف لمن يعتقد أنه كفء؟ الشفاعة ليس هذه محلها، ما دام الأمر نظمت له مسابقات لاختبار الكفاءات. فالأمر هنا ليس إلا أن تترك المسابقة تعمل عملها. المسابقة وضعت لاختبار الكفاءات، فاترك المسابقة تعمل عملها، وشفاعتك هنا ليست في محلها، ليست في محلها، إلا إذا رأيت هذا الشخص صاحب الكفاءة ممكن ظلم أو اعتدي عليه أو قدم عليه شخص لصاحب الكفاءة، وإنما قدم عليه لإجل اعتبارات لا علاقة لها بالكفاءة وليست بسبب مسابقة، فأنت استخرت من أجل استرجاع حق هذا الشخص، استرجاع حقه، فلعل إن شاء الله تكون من الشفاعة في محلها. وأما أنك قبل المسابقة تتدخل وتحرج الجهات وتبطل ربما يعني هذا الذي جعلته معيارا تفسده عليها، فهذا في حقه إنما هو تخريب وليس الشفاعة. نعم. قال ما صحة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام والسيئس؟ قال أعرف أن هذا الحديث حديث صحيح. قال ما هو في أي وقت يقال؟ قال الإنسان في كل حال، حتى ولو في هذا مثلا الأيام التي ربما يظن يتذكر هذا الدعاء فيقوله، لا أعرف أن له وقت معين. يقول هل تقديم هدية لمن يشفع لك مقابل جهده وحرصه وإعانته يعتبر رشوة؟ لا يعتبر رشوة إذا أعطيتها له بعد أن قدم لك هذه الخدمة، بعد أن قدمها واستوفاها، بل ربما زدت تباعدا فلا بأس إن شاء الله. وأما أن تعطيها له قبل ذلك فظاهر فيها فقط أنها، ومن المفروض أن لا يقبلها صراحة لأنها ممكن تفسد عليه نيته، وإنما ولا تعده بها، لا تعده بشكبه إذا قلت لي بكذا فإنني يعني أعد لك هديا، لا تعد بهذا، ولكن إذا فعل لك هذا فلعله إن شاء الله يكون داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوا، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تعلموا أنكم كافأتموه. نعم. وأما أن تعطي له قبل فهذا نعم قد يكون رشوة وتوقف عند هذا القدر، وإلى موعد قادم إن شاء الله. وأخبر إخواننا بأن يعني حصة اليوم في التفسير سوف إن شاء الله تكون بدل اليوم في الحصة القادمة في الموعد القادم. كانت عندنا حصة في التفسير اليوم بعد صلاة العصر، اليوم أقول يعني أولا في المدرسة لا توجد، ولكن الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الجمعة كذلك بعد العصر سوف تكون عبر التليجرام أو عبر الزوم إن شاء الله. ثم أيضا من أراد أن يتابع معنا ما بقي من كتاب الداء والدواء، عندنا حصة غدا يوم السبت إن شاء الله على الساعة 6:30، غدا على الساعة 6:30 سوف نواصل، وهو في الحقة صراحة يعني نحن الآن في آخر الكتاب، ولعلها تأتي فرصة أخرى ربما لبداية الكتاب، ولكن ما بقي من الكتاب فذلك والحمد لله فيه فوائد كبيرة جدا. نرد أن يتابع معنا أيضا في كتاب الداء والدواء على الساعة 6:30 عبر التليجرام أو عبر الزوم، فسوف يعني يكون ذلك غدا إن شاء الله على الساعة 6:30 صباحا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعدت بأن نشرح قصيدة بأن أشرح قصيدة التبصرة، إلا أنه لا بأس أن أخ إهان عن، وقد الحمد لله أجبت عن بعض الشبهات تتعلق بالتوسل، بعض الشبهات تتعلق بالتوسل. وأما التوسل فسوف نلتبس لها موعدا آخر، لأن الكتاب على كل حال هذا الانقطاع كذلك قد يؤثر في إتمامه وربما حتى فهمه. نعم، قد انقطعنا عنه منذ 8 ذو القعدة من هذه السنة 1442، وها نحن اليوم في 20 من ذي الحجة، أي ما يزيد على الشهر. إذن قلت نعود إلى الكتاب، ولا بأس أن نراجع بعض ما يتعلق بالتوسل، بعض ما يتعلق بالتوسل، وهو موضوع أحببت نعم أن يكون لي فيه ذلك الطول، لأن الناس على كل حال في هذا الباب، باب التوسل، لهم كلام فيه من مظاهر الشرك ما فيه. لم يفهموا معنى الوسيلة، ولما لم يفهموه كذلك أساءوا فهم آيتين من كتاب الله عز وجل، وهما آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا، وكذلك آية الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. فأسيء فهمهما بحيث فهم كثير من الناس: يا أيها الذين اتقوا الله وابتغوا الوسيلة. ما أدري من أين أتاهم أن معنى الوسيلة هنا أن تقول في دعائك: اللهم إني أسألك بجاه فلان. من أين أتاهم هذا الفهم؟ ولا يوجد تفسير من التفاسير المعتد بها المعتبرة عند أهل العلم فسر الوسيلة بهذا المعنى، لا يوجد. نعم، بل الوسيلة في كلام الصحابة رضي الله عليهم، في كلام التابعين، في كلام أهل العلم جاء بعدهم، كله يدور حول معنى القربة، القربة، ما يقربك إلى الله عز وجل من الإيمان والعمل الصالح وأنواع الطاعات. هذا معنى الوسيلة. وحتى معنى الوسيلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وسلوا الله لي الوسيلة. هذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه مسلم، فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة، منزلة في الجنة، فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أو لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنه. فمن سأل الله لي الوسيلة هلت له شفع، حتى الوسيلة بهذا المعنى التي هي علم على منزلة في الجنة، تكون طبعا بالتقرب إلى الله عز وجل، بالتقرب إلى الله عز وجل، وبدعاء الله عز وجل أن يأتي الوسيلة لنبيه صلى الله عليه وسلم. نحن نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤتي هذه الوسيلة التي أعلى درجة في الجنة لنبيه صلى الله عليه وسلم، هذه تعتبر وسيلة. نعم، وذكرنا كذلك التوسل المشروع في الدعاء، في الدعاء خصوصا، وهو الذي وقع فيه كذلك كثير من الغلط والفهم السيء لمعنى الوسيلة، فحصرها العلماء بحسب الاستقراء في 3، وحتى من فصل وزاد على 3 ما ذكره يعود إلى 1 من 3. إذن التوسل المشروع قلنا إما أن يكون بصفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى كما قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا صريح واضح، فادعوه بها، بها أي بأسمائه الحسنى، بأن يقول العبد في دعائه مثلا اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد، أو كقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل بربوبيته لهم، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. وكذلك سمع غير واحد من الصحابة يدعو ويذكر في دعاء اسم الله الأعظم فقال لقد دعا الله باسمه الأعظم. القسم الثاني من أقسام التوسل هو التوسل بالعمل الصالح، توسل الداعي بعمل من أعماله الصالحة. ما معنى هذا؟ أنك ربما تتذكر أن عمل من أعمال عملته وغلب على ظنك أنه حاز على شروط القبول، وتظنه أنه أرجى عمل لك عند الله عز وجل، فتذكره في دعائك بهذه الصيغة، فتقول اللهم إن كنت فعلت كذا وكذا كذا وكذا، وتسمي هذا العمل ابتغاء وجهك، فمثلا اغفر لي، ارحمني، وفقني، ثبتني، كذا إلى آخر. ودليله ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انطلق نفر، ثلاثة نفر من مكان قبلكم حتى آواهم المبيت، آواهم المبيت من أن جاء عليهم الليل، أقول الآن يعني أتى عليهم الليل بحيث يتعذل عليهم أن يواصلوا السير في سفرهم، فآواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا إلى الله بصالح أعمالكم، إلا أن تدعوا إلى الله بصالح أعمالكم، بمعنى تدعو الله عز وجل بعمل من أعمالكم الصالحة. فمعروفة القصة لكم بحال، إن أحدهم دعا الله عز وجل بما فعله يوم ما من مرور بوالديه، وواحد دعا كذلك بما كان منه من أمانة عندما كان عنده أجراء، وواحد من ترك أجره ثم استثمر الأجر ثم بعد ذلك جاءه ووجده، ثم كذلك أحدهم دعا الله عز وجل بما كان من موقف، موقف لا يوفق له إلا من وفقه الله عز وجل، وذلك أنه كان تمكن من ابنة عم له أن يفعل بها الفاحشة، فلما ذكرته بالله عز وجل تذكر. هذه أعمال صالحة توسلوا بها فانفرجت الصخرة بكاملها. وذكرنا كذلك ما ذكرناه من شبه في هذا الباب، وأذكر على الأقل شبهتين. حديث الأعمى، حديث الأعمى هكذا مشهور عند أهل الحديث وعند العلماء وعند الناس، يقولنا حديث الأعمى وكأنهم يرون هذا حديث صحيح، وهكذا الشأن في كل ما يستدلون به على التوسل غير المشروع، إما أن تجده حديث صحيح لكنهم هم استدلوا به من الجهة التي يعني لا يستدل بها على توسلهم، وإما أن يكون الحديث ضعيفا وهو الأكثر. فمثلا حديث الأعمى حديث صحيح، رجل أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادع الله أن يرد علي بصري، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن صبرت فهو خير لك وإن شئت دعوت الله، فأصر الرجل على أن يدعو الله عز وجل، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني يتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي، إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعني فيا. المؤلف رحمه الله لم يريد العبارة الصحيحة اللهم فشف العبارة الصحيحة الثانية، اللهم فشفعه في وشفع لي فيه. هذا هو الدعاء الذي أرشده إليه النبي. أين هو التوسل بذوات الصالحين؟ لا يوجد، لأن أولا هذا الرجل الذي طلبه من النبي جاءه هو جنبه وقال ادعو الله، ما قال له إذن لي في أن أتوسل بجاهك، قال له أنت يا رسول الله ادعو الله لي لأن دعاءك مستجاب، ادعو الله أن يرد علي بصري. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجمع له بين وسيلتين وهما العمل الصالح والدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له وهو أيضا يقوم بعمل من الأعمال الصالحة وهو صلى ركعتين، ما ذهب إلى بيته، وإلا لماذا يأتي النبي؟ اللهم بجاه محمد وخلاص ويمكث في بيته، لماذا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما يسمى به حديث الأعمى، قلنا هو حديث صحيح رواه الترمذي وغيره، حديث صحيح لكن ليس فيه شاهد. الحديث الثاني الذي يلبسون به وهو كذلك صحيح، استسقاء عمر بن عباس، بل سوف نذكر على أنه العكس، هذا الحديث على عكس ما يذهبون إليه، بل هو حديث نحن نستعمله في إبطال توسلهم غير المشروع، توسل بالذات أو توسل بجاه الصالحين. استسقاء عمر، أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عام الرمادة وهو ربما العام 17 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن كثير في بداية النهاية رحمه، عام الرمادة، هذا العام هو العام الذي أصيب فيه الناس بقحط شديد، سميت الرمادة لأن الأرض صارت سوداء كالرمد لأجل طول عهدها بالمطر. قال هذا الحديث الذي هو حديث الأعمى أورده البخاري في صحيح نعم رضي الله عنه، عندما أصاب الناس قحط خرج بهم إلى صلاة الاستسقاء، خرج بهم، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم دائما في هذه الشدائد يفزعون في القحط إلى صلاة معروفة بين المسلمين تسمى صلاة الاستسقاء، هكذا صلاة من الصلوات معروفة تسمى صلاة الاستسقاء، لا توسلات ولا شيء، إذا كان توسل فهي توسل، نعم عمل صالح يتقربون به الله عز وجل فيسقيهم الله تبارك وتعالى. هذه الصلاة ثم قلنا صلاة الاستسقاء يفزعون، هكذا فعل عمر رضي الله عنه، ما فزع إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى التوسل بذاته، وإنما خرج ليصلي صلاة الاستسقاء. ثم لما صلى صلاة الاستسقاء قال في جملة ما قاله اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. هذه العبارة نحاول أن نفتشها ونأخذ منها من أين أخذوا جواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، من أين استفادوا؟ اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، كنا أي في حياته صلى الله عليه وسلم نتوسل إليك بنبينا، بمعنى نستشفع به، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ سوف يدعو الله تبارك وتعالى، يقول كما جاء الأعرابي يوم جمعة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال هلك العيال وجاء وضع الأموال وجاء العيال تدعو الله نسقينا، فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مليئا طبقا غدقا إلى آخره، فخرجوا وهم كل واحد يلتمس موضعا لرجله يابسا، وأمطروا سبتة أسبوع بكامله والمطر تنزل عليه. إذن كنا نتوسل إليك بنبينا في حياته فتسقينا، في ضمن الكلام يمكن أن نستخرج مفهوما من السياق، وهو أن هذا لم يعد ممكنا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا كنا نتوسل لك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل، لو أدخل أحد اليوم وقال وإنا نتوسل اليوم لكان صحيح، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، بعم نبينا فاسقنا، أي بعد وفاته نبينا، ها هو عمه الذي له صلة به من جهة النسب، فلعله ينالنا منها ما كان ينالنا من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. ثم بعد ذلك يقوم العباس فيدعو، يدعو، وهنا ماذا فيه؟ فيه التوسل بدعاء الرجل الصالح، كما كانوا في حياته يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يتوسلون بدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا ما معنى التشبيه؟ إذن فهذا توسل بدعاء الرجل الصالح وليس توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ربما أقول لم يفهموا ما معنى توسل، ظنوا بأنه مجرد يعني يأتي العباس ويكون حاضر بين أيديهم ويقولون مثلا في دعائهم اللهم بجاه العباس. إذا كان هكذا ممكن، ولكن ليس هذا حاصل، لأنه لم يكونوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتركون النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بجاه نبينا، كذلك لم يحصل، فالمشابهة إذا لم تقع. اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل، معناه كأنه شبه توسلهم بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم بتوسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، لعله أن يكون المشبه ملحق بالمشبه به. نعم، إذن هذه تقريبا مختصر لعله يحصل بها الربط بين الدرس الأخير الذي توقفنا عنده من هذا الكتاب، ثم نحن نستقبل درسا جديدا لا يقل أهمية عن أهمية ذلك، وهو أيضا سوف نبين مظهر الشرك فيه. إذن كما أن الدرس السابق مظهر الشرك فيه واضح، أن كثير من الناس هذا التوسل لما لم يفهموه الفهم الشرعي كان يخشى عليهم أن يقعوا في الشرك بسببه، لأنه جاءهم بكثير من الغلو في الصالحين والصالحين يتوسلون بهم ويذكرونهم في دعائهم، ويخشى عليهم يوم ما أن يدعوهم أنفسهم. إذن الدرس الذي يليه هو الشفاعة، الشفاعة. وعلى عادة المؤلف رحمه الله دائما ملتزما رحمه الله أن يبدأ ببيان معنى الشفاعة، وهي منهجية كثير ما كنا ننصح بها. والمؤلف رحمه الله كذلك في أوائل هذا الكتاب كان يذكر قاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قال معنى الشفاعة، معناها أي المقصود به، معنى الشفاعة أي ما يعنى بها في اللغة العربية وفي الشريعة الإسلامية. بمعنى نمشي إلى الكتب التي هي معروفة ومعتمدة عند أهل العلم في بيان المعاني اللغوية للمفردات، ثم بعد ذلك نلتفت إلى علماء الشريعة وما كان منهم من اصطلاح، ربما هذا الاصطلاح الذي هو غالبا مستفاد من نصوص الشرع. قال رحمه الله الشفاعة هنا، الشفاعة هنا المطالبة بوسيلة أو ذمام، تقول شفعت في الأمر شفعا وشفاعة وشفعت له إلى فلان وأنا شافعه وشفيعه ونحن شفعاؤه وتشفعت له وفيه إلى فلان فشفعني فيه تشفيعا إذا قبل شفاعتي. هذا هو معنى كلمة الشفاعة. تقول شفعت في الأمر شفاعة وشفعت له إلى فلان، هذه العبارة كلها تحتملها لكلمة الشفاعة من حيث استعمالها كفعل أو كاسم فاعل. تقول شفعت في الأمر، في أمر من الأمور شفعت فيه، بمعنى استعملت ماذا؟ وجاهتي ومكانتي وشفعت. والمصدر تقول شفعا وتقول شفاعة، وتقول شفعت لفلان، تقول شفعت له إلى فلان. إذن عندنا ثلاثة: شافع، مشفوع له، ومشفوع عنده. هناك شافع، هناك مشفوع له، وهناك مشفوع عنده. وأنا شافعه وشفيعه، ونحن شفعاؤه، جمع شافع. وتشفعت له، تقول هكذا كذلك تشفعت له وتشفعت فيه إلى فلان. هذا كله تعبير صحيح يوافق ما جاءت في العربية. فشفعني فيه تشفيعا، شفعني فيه أي قبل شفاعتي، وشفعني فيه تشفيعا إذا قبل شفاعتي. واستشفعني، استشفعني فلان بمعنى طلب مني شفاعة. قال تعالى معايا لينتعندوا مثلا، هكذا يقصد تعال معي إلى فلان لتشفع لي عنده. إذن واستشفعني واستشفع بي، تعديه بنفسه تقول استشفعني، أو استشفع بي إلى آخر طلب شفاعتي إليه. هذا خلاصة ما ورد في معنى الشفاعة في الصحاح الذي هو كتاب الجوهري، والأساس أساس البلاغة للزمخشري، والقاموس المحيط للفيروز البادي، والمصباح أي المصباح المنير للفيوم. هذه كتب على كل حال معروفة لأهل العلم، ومن اعتمد عليها فقد اعتمد على كتب معروفة ومصادر معلومة مشهورة. نعم، وليس وحدها في الحق، هناك ما هو أكثر شهرة منها، والمؤلف رحمه الله اكتفى بها في معنى في كلام ربما واضح. وإن كان لكل حال معنى الشفاعة ربما قد تجدون في بعض المصادر الأخرى الشفاعة. نعم، كذلك مصدر، مصدر شفاعة على وزن فعالة، وهو من الخصال كما يظهر، فعالة لخصال كالحماقة والصراحة والنزاهة والكرامة والشهامة والصرامة ونحو ذلك. الشفاعة يقال الشفاعة. كلمة الشفاعة مأخوذة من الشفع، هو ضد الوتر، والشفع والوتر، الشفع ضد الوتر. والشفع تقال للزوج، اثنين، واحد لا يقال له شفع. ويصير إذن معنى الشفاعة هكذا: إذا قلت أنا أشفع لك عند فلان بمعنى أرافقك في حاجتك، بحيث ربما أنت إذا ذهبت وحدك وترا ممكن يغلب على الظن لا يستجاب لك، فإذا صحبت من له وجهة أو كلمة مسموعة ليشفع لك يغلب على الظن أن يستجابوا لك إلى طلبك، فتكون هنا الشفاعة على هذا المعنى الذي سوف يفصل فيه من الناحية الشرعية. اتضح صلته بالمعنى اللغوي لكلمة الشفاعة. ثم قال رحمه الله أحوال الشفاعة. أحوال الشفاعة، قال والشفاعة لا تعدو ثلاثة أحوال، لا تعدو ثلاثة أحوال، تعدو معنى تجاوز، لا تعدو ثلاثة أحوال. أحوال جمع حال أو جمع حالة، على أن الحال يذكر ويؤنث. إما أن تكون من المخلوق إلى المخلوق، هذا نوع من التقسيم لها أو لحالها باعتبار هل هي من المخلوق إلى المخلوق أو من المخلوق إلى الخالق. نعم، قال إما أن تكون، إما هذه إذا وجدت أو استعملت في كلام كأن المراد الحصر، الحصر بمعنى لن تخرج عن هذه الثلاثة أحوال. إما هكذا، إما أن تكون من المخلوق إلى المخلوق، أو من الخالق إلى المخلوق، أو من المخلوق إلى الخالق. هكذا القسم النظري، النظرية العقلية، لأننا سوف نشطب على واحدة لأنها ممتنعة، نذكرها ونعدها أي نعتد بها في القسمة النظرية، لكنها في القسمة الشرعية سوف نشطب عليها لأنها ممتنعة. ولربما قد بعضكم قد يتبين له أي الثلاثة هو ممتنع. ثم قال رحمه الله وإنما امتنع الاستشفاع بالله، هذه هو القسم الذي المؤلف رحمه الله لم يؤخر الكلام عليه لأجل إلا يرافقنا في الكلام، سوف نستوى عليه ثم بعد ذلك يبقى الكلام في قسمين فقط أو في حالين فقط. وإنما امتنع الاستشفاع بالله أي بالله لدى المخلوق. سبحان الله، كيف يمكن الاستشفاع بالله عند مخلوق؟ هذا ليس، لا يسوق وغير مقبول، بل هو يعني صاحبه إن كان يعلم حكمه ثم هو تقدم عليه أقدم عليه فأمره خطير. نعم، ذكرت عن النسخة التي عندي فيها تقديم وتأخير، فيها تقديم وتأخير، فيها ذكر أحوال الشفاعة، شفاعة المخلوق إلى المخلوق، وشفاعة الخالق المخلوق، وشفاعة المخلوق إلى الخالق. هذه الأقسام الثلاثة سوف أعود إليها، وقدم عبارة من العبارات هي في النسخة التي عندي متقدمة، لكن في النسخة التي ربما عند أكثركم هي عبارة وإنما امتنع فيها عندي أنها متقدمة، لكنها عندكم في الصفحة 134، وربما أجود ما عندكم. لماذا؟ لأنه تبدو كأنها هي من المفروض أن تكون نتيجة بعد استعراض الأقسام، هذا أجود من النسخة التي عندي، وما أدري هذا التصرف من كل حال الذي عندي وإنما امتنع. وأما أحوال الشفاعة فتنتهي عند عبارة أو من المخلوق إلى الخالق عندكم، وكلمة وإنما امتنع سوف تأتي، سوف تأتي عندكم بعد ذكر الأحوال الثلاثة والتفصيل فيها. وأنا سوف طبعا يعني أقرأ تبعا لنسختكم لأنها أجود صراحة، وإنما امتنع الاستشفاع بالله هذا من الفروض بعد استعراض الأقسام، يعني يتبين بعدما ذكر امتناعه كأنه هنا يريد أن يعلل لماذا امتنع. نعم، ولذلك قلت سوف أقرأ كما لو كانت النسخة التي عندي هي نسختكم نسخة ضال منهجا. نعم ليش؟ إذن أترك عبارة إنما امتنع ثم يعني أقرأ. قال شفاعة المخلوق إلى المخلوق هكذا، شفاعة المخلوق. إذن هذا حال من الأحوال الثلاثة، حال من الأحوال الثلاثة شفاعة المخلوق إلى المخلوق، يعني أحد لا يشفع في الآخر، زيد يشفع في عمر، هذه الشفاعة لا بأس بها كما قال رحمه الله. قال فأما شفاعة المخلوق إلى مثله أي إلى مخلوق مثله فهي مشروعة. كلمة مشروعة تفيد بمعنى أن الشريعة أباحتها وجوزتها بل رتبت على فاعلها أجرا إن احتسب بها، فهي مشروعة، مشروعة بمعنى جاءت بها الشريعة ولا مانع منها من باب التعاون على البر إذا كان المشفوع إليه يملك التصرف فيما طلب منه على مقتضى الأسباب العادية وكان التعاون على الخير. قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة. إذن طبعا هذه الشفاعة شفاعة مخلوق إلى مخلوق، مخلوق يشفع في مخلوق، بمعنى مثلا ربما مثلنا له ممكن في شيء من المناسبات في الدروس السابقة، يعني مثلا أن زيد يريد مثلا أن يدفع ملف السكن عند رئيس الدائرة أو عند مصلحة في رئيس الدائرة، ولكن يغلب على ظنه إن هو ذهب وحده وترا يعني بملفه ممكن يغلب على ظنه أنه لا يقبل، ولكن ممكن يأتي بملفه ويستصحب معه زيدا من الناس، فلان الذي هو له كلمة مسموعة ورجل له جاه ونحو ذلك، عند من؟ عند رئيس الدائرة. إذن يستشفع مخلوق بمخلوق عند مخلوق، مخلوق اللي هو المشفوع له بمخلوق أو الشافع عند مخلوق الذي هو المشفوع عنده، هذه جائزة وتكون من باب التعاون على البر والتقوى، وتكون كذلك مع من باب أنك تقضي حوائج المسلمين وتفريج كربهم وتحتسب بذلك، لا تتقاضى على ذلك أجرا، فإذا اقتضيت على ذلك أجرا صار رشوة. إذن هذا باب من أبواب الاحتساب. إذن هذا جائز. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. إذا أتاه السائل معناه من الناس يقول أصحاب من منكم ربما يعرف هذا الشخص يشفع له، أو صاحب الحاجة يقول اشفعوا، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، تؤجروا معنى على شفاعتكم ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. إذن هذه الشفاعة مشروعة، وهذا هو الدليل مشروعيتها من كتابي في الآية السابقة: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. نصيب منها معناها أنه يؤجر على عمله هذا الذي هو من أعمال البر. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل، والكفل فسرت في الآية بالوزر، يكون له كفل أي نصيب من تلك الشفاعة السيئة. إذن لذلك فالشفاعة باب من أبواب الاحتساب، من فقهه فإنك تراه يجتهد في أن يشفع ويحتسب عند الله تبارك وتعالى أجر، وهو مأجور لا شك عليه. إذن هذه حال من أحوال الشفاعة أو قسم من أقسامها. قال الراغب، الراغب والمراد به الأصبهاني صاحب المفردات، قال الراغب في مفردات: وضابط الحسنة، الحسنة أي الشفاعة الحسنة، ضابطها بمعنى كيف نميز بينها وبين السيئة. قال: ما كانت في الخير والصلاح كالشفاعة عند الحكام ليقضوا حوائج الناس، كالشفاعة عند الحكام ليقضوا حوائج الناس، أو عند الصديق المستاء على صديقه ليستل منه السيئة. معناه تلقى مثلا واحد أحد صديق مستاء من صديقه، فتأتيه أنت بصديقي هذا الذي استاء منه وتقول له: فلان هذا اسمح ليه وما دار والو وغلط معك فقط وكذا وكذا، فهذا السيء يذهب. وضابط السيئة أي الشفاعة السيئة، ما كانت في الشر والفساد في الشفاعة عند الحكام لتعطيل الحدود الشرعية، هذه الشفاعة سيئة. بعدما يرفع الأمر إلى ولي الأمر في قضية معينة، سارق بدل ما تقطع يده أنت تتدخل وتحشم مثلا هذا ولي الأمر هذا القاضي، وتقول لك أنت تقطع يديك، تقطع يديه بسبب سرقة هذه، أنك تعرف وش يحصل بعد ذلك، تشفع بهذه الطريقة أو تشفع بطريقة أخرى، تقول له معليش لا سمح لي المرة وخليه يمشي وكذا وكذا. إذن هذه الشفاعة في حدود، في حد من حدود الله لا يجوز. يمكنك نعم أن تشفع قبل أن يصل الأمر إلى الوالي، تشفع مثلا له عند أهله، عند من أظلمه، إن لم يكن هذا الشخص مشهور، وإلا إذا كان مشهورا بهذا الفساد فيوشك أن تكون داخلا في قوله تبارك وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إذن هذه هي الشفاعة كما صنفها وكما قسم المؤلف رحمه الله: شفاعة المخلوق إلى المخلوق، شفاعة المخلوق إلى المخلوق، مخلوق معناه الشافع، إلى المخلوق المشفوع عنده، وهناك كذلك المشفوع له. القسم الثاني: شفاعة الخالق إلى المخلوق، شفاعة الخالق إلى المخلوق. إذن هذه الشفاعة التي المؤلف رحمه الله سوف يذكر أنها ممتنعة. قال: أما شفاعة الخالق إلى المخلوق فممتنعة، محظور طلبها، لما روى أبو داود وغيره، لما روى أبو داود وغيره في سننه، واللفظ له أي لفظ الحديث الذي سوف يذكر ولأبي داود من سننه في باب الرد على الجهمية من كتاب السنة رحمه الله تعالى، في آخر الكتاب الحديث ربما رقمه فيما بقي في ذهني حوالي 7000 وأظله 626 حذف، ها بل 7000 لا غلط، لا غلط 7000 حديث إن شاء الله 7000 لعلها 7426 لعلها 7426، لأن الحديث في آخر كتاب. إذن قلت الحديث على ما وقفت عليه على كل حال، وعلى إسناده في سنن أبي داود، نعم، في آخره قال لما روى أبو داود وغيره واللفظ له عن جبير بن مطعم، عن جبير بن مطعم. أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه جبير بن محمد بن جبير عن ابن مطعم عن أعرابي، بمعنى ابن جبير بن مطعم يرويه عن جده، أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جهدت الأنفس، هكذا بالتركيب للنائب من أراد أن يثبتها من ليس عنده مضبوطة، جهدت بالتركيب للنائب، جهدت الأنفس معناها بلغ منها الجهد المشقة، وضاعت العيال كسر العين، العيال أي الذين ينفق عليه من أولاده وزوجته وحتى عبيده، ونهكت الأموال بمعنى بلغ بها الجهد، يعني درجة تضاعت وهلكت، ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسقي الله لنا. إذن هذا الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له استسقي، يعني اطلب لنا السقي من الله، كأن دعاء مستجاب. على كل حال الحديث سوف أذكره لأنه ضعيف. فاستسقي الله لنا فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. إذن هنا جملة أحدهما صحيحة والأخرى غير صحيحة. عليك هذا غلط وغير صحيح، وهذا هو الذي النبي صلى الله عليه وسلم أنكره عليه. وأما بك على الله فلا بأس، وهو استشفاع بمخلوق إلى الخالق كما سوف يأتي في القسم الثالث من نعم. قال فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحك ويحك، وويحك في العربية كويلك، ويلك وويحك وويسك وويبك بمعنى واحد تقريبا، إلا أن ويحك قالوا الفرق بينها وبين ويلك أن ويلك دعاء عليك بالهلاك، لكن ويحك كأنه دعاء لك مع أنه يرافقه شفقة عليك وخوف عليك من المهلك. ويحك معناها كأنك أوشكت الوقوع في مهلكة يخشى عليك منها، هذا هو الفرق بين ويحك وويلك. إذن ويلك معناها أهلكك الله، وأما ويحك فكأنه يعني أوشكت الوقوع في مهلكة يخشى عليك منها. ويحك أتدري ما تقول، وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح، أي يكثر من التسبيح، حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ليس في وجهه فقط بل في وجوه أصحابه لما رأوا منه ما رأوا، حتى هم يعني كأنهم وجوههم دلت على أن هذا الأمر لا يحتمل ولا يطاق ومنكر. ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، والحديث فزال فيه طول. نعم، إذن إنه لا يستشفع بالله على أحد، لا يستشفع بالله على أحد، أنا رب سبحانه وتعالى جيب تستعمله تبارك وتعالى في أن يستشفع به عند مخلوق، لا. وسوف يذكر كذلك وجه الامتناع، وجه الامتناع سوف يذكر المؤلف رحمه الله، لكن الحديث على كل حال عند أهل الحديث ضعيف، وعلى طريقة بعض أهل العلم ما استطاع أبو داود في سننه فهو عنده صحيح أو حسن، هذه عادته رحمه الله في سننه أن الحديث إذا كان عنده صحيحا أو حسن فإنه يسكت عنه، وأما إذا كان ضعيف فإنه يذكر ضعفه هنا، وهو هذا سكت عنه فهو عنده صحيح. لكن ما أفت هذا الحديث، أفته فيه عنعنة محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق صاحب السيرة المشهور المعروف، نعم عنعنته لا يقبل المحدث، فهو إذا صرح بالتحديث نعم فيكون حديثه إن شاء الله صحيح، لكن إذا عنعن فهو معدود عندهم من المدلسين، وعنعنة المدلس لا تقبل. عنعنته معنى قال الحديث عن فلان، عن فلان يحتمل نعم عن فلان، ويحتمل أنه اسقط رجلا أو نحو ذلك. إذن هذا هو سبب ضعف هذا الحديث. إذن الحديث عند أهل العلم يعتبر ضعيفا، وقد احتج به كذلك محمد بن الوهاب رحمه الله في آخر كتاب كتاب التوحيد، احتج بهذا الحديث نعم. والحديث أخرجه على كل حال غير أبي داود من أهل الكتب. نعم قال شفاعة اسم الثالث، شفاعة المخلوق إلى الخالق اسم الثالث، وهذا جائز. هنا أنا مشان القسم الثالث شفاعة المخلوق إلى الخالق ذكرها بعد معلش كذلك جيد أيضا هذا الترتيب جيد، يعني لأنه بعدما ذكر شفاعة الخالق للمخلوق قل هذا قد يكون، ما أدري قد يكون تصرف من صاحب الدار، لأن طبعا هذه النسخة التي عندي أظنها أقدم من نسخة دار المنهج. قال بعد مباشرة وإنما امتنع الاستشفاع بالله لأن الشفيع سائل والله مسؤول لا سائل، ثم إن الشفيع ليس على المشفوع إليه أن يطيعه بقبول شفاعته. إذن لعله يعني اتضح شيئا ما لماذا قلنا بامتناع الصورة السابقة التي كنا فيها الآن، استشفاع الخالق لدى المخلوق، الخالق هو الذي يشفع عند المخلوق، هذه الصورة ممتنعة حتى عقلا، بالإضافة إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله من ذلك الدليل الذي قلنا أنه ضعيف. الله تبارك وتعالى هو المسؤول، لا يكون سبحانه وتعالى سائلا، وهذه الحالة أو هذا القسم يظهر فيه كأن الشفيع سائل، الشفيع نقول أو الشافع كأنه سائل، معناها نحن مثلا الله تبارك وتعالى يشفع لنا عند فلان هذا لا يجوز، ما معناه؟ معناها كأن الله عز وجل يشفع لفلان فيمشي إلى فلان ليسأله، هذه الصورة قبيحة ولا تجوز، وحتى عند عقل الموحد لا يستسيغها بأي حال. الله عز وجل دائما نشفع عنده ولا نستشفع به على مخلوق بأي حال، المخلوق يتصور أن يشفع عنده وأن يكون شافعا وأن يكون مشفوع له، لكن لا يتصور أن يؤتى أن يستشفع بالله عند مخلوق، هذه الصورة ممتنعة، وامتناعها في الحقيقة ظاهر. وإنما امتنع الاستشفاع بالله لأن الشفيع سائل والله مسؤول، هو الذي يسأل ليس هو الذي يسأل سبحانه وتعالى، لا سائل، ثم إن الشفيع ليس على المشفوع إليه أن يطيعه بقبول شفاعته، الشفيع ليس على المشفوع إليه أن يطيعه بقبول شفاعته، هذا كان هذا الكلام قوي، وحبذا هنا له المؤلف رحمه الله يستدل له بقصة بريرة رضي الله عنها عندما طلقها زوجها الذي كان وهي كانت أمة. بريرة كانت أمة تحت عند عبد، يعني عبد متزوج بأمة، فلما حررت هي عتقت شرع طال الخيار، إن شاءت بقت تحته وإن شاءت يعني خرجت من تحته، للناس تكون حرة تحت عبد فتخير تخير. هي اختارت أن تفارقه، ثم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها هذا العبد يبكي من فراقها له، جاءها وقال لها يعني لماذا لا تكوني تحته تبقي تحته يبقى زوج لك وكذا وكذا. فسألت هي النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال لا، وإنما أنا شافع. هكذا ستجدون العبارة في الحديث، يعني لو قالت لا، لو قال لها أنا آمرك، نعم لكان واجبا عليها أن تبقى تحته، ولكن لما قالها أنا شافع لم يكن واجبا عليها، فاختارت هي قالت رسول الله لا حاجة لي فيه، معنى إذا كنت مجرد شافع فأنا لا حاجة لي فيه، كأنها استفصلت وطلبت هل النبي صلى الله عليه وسلم آمر أم شافع. إذا كانت آمر فطبعا تكون السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما إذا كان شافعا فهي قالت يا رسول الله لا حاجة لي، أي في هذا الرجل أريد أن أخرج من تحته، هذا كأنه أريد أن يتأيد به كلام المؤلف رحمه الله. ثم إن الشافع ليس على المشفوع إليه أن يطيعه، لم يكن على بريرة أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة، لأنه شفع لزوجها، ليس على المشفوع إليه أن يطيعه بقبول شفاعته. قال الله تعالى لنبيه إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، إن تستغفر لهم أي تطلب لهم المغفرة من الله عز وجل، ليس على وجه الدعاء وإنما على وجه الشفاعة، فلن يغفر الله لهم أي لا يقبل الله تبارك وتعالى شفاعتك فيهم، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مقبول ومستجاب، ولكنه عندما يكون شفاعة لهؤلاء المنافقين فلن يغفر الله له. فلا جرم إذا كانت الشفاعة إلى الخلق مما يجل عنه مقام الخالق، نعم إذا كانت الشفاعة إلى الخلق مما يجل عنه مقام الخالق، بمعنى ما يترفع عنه. ثم بعد ذلك عندك ماذا؟ شفاعة مخلوق. نعم. ثم المؤلف رحمه الله قلت أنا الآن رأيت أن النسخة الجديدة نسخة دار المنهج كأن ترتيبها أجود من هذه النسخة القديمة التي عندي، لأن صراحة فيها شفاعة خالق المخلوق، ثم بعد ذلك جاءت تلك العبارة التي هي يعني حقها أن تكون، يعني أقصد عبارة وإنما امتنع حقها أن تكون مذيلة لقوله شفاعة الخالق، شفاعة الخالق إلى المخلوق الممتنعة، ثم لذلك يأتي بتلك العبارة. ثم الثالثة من الشفاعات شفاعة المخلوق إلى الخالق، شفاعة المخلوق إلى الخالق. إذن قال رحمه الله وأما شفاعة المخلوق إلى الخالق فإما أن تكون في الدنيا وإما أن تكون في الأخرى، فإما أن تكون في الدنيا وإما أن تكون في الأخرى. فالشفاعة إلى الله في الدنيا تكون بالدعاء يشفع له، الشفاعة في الدنيا إلى الله عز وجل تكون بالدعاء. نحن عندما يدعو بعضنا لبعض نشفع في بعضنا بعض، عندما نقوم على جنازة شخص ونقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، نحن إنما نشفع له عند الله. وهكذا كل مخلوق دعوت له أنت تشفع له عند الله، أنت تشفع له. هذا هو الذي يتصور منها في الدنيا. إذا قيل شفاعة المخلوق إلى الخالق في الدنيا لا يتصور منها إلا هذه الصورة، أن تدعو له. لذلك القسم الذي كنا فيه من أقسام التوسل، التوسل المشروع، التوسل بدعاء رجل الصلاة، هو الشفاعة. إذن كما تقدم في حديث الأعمى أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، وأنه لما دعا لنفسه قال اللهم فشفعه في، وما تقدم من استشفاع عمر بدعاء العباس فطلبها من الحي الحاضر مشروع كما تقدم. والشفاعة إلى الله في الأخرى، والشفاعة إلى الله في الأخرى، هذا نتركه إلى الحصة القادمة إن شاء الله، ولعل بعض إخواننا له سؤال يسأله هنا في هذا الموضع. يوم 20 من ذي الحجة في سؤال هناك بعض الأسئلة أراها أولا ليست من الأسئلة المتعلقة بالكتاب، لذلك ربما أخونا هذا السائل لا يدري هذا الشرط، ولذلك قلت هذه الأسئلة صراحة لا أجيب عنها. إذا كان السؤال له علاقة بالكتاب ولو من بعيد نجيب عنه، أما سؤال خارج عن الكتاب فلا نشتغل بالجواب عليه، ومن كان يريد جواب عليه فل يعني يكون ذلك خارج حلقنا. معلي السؤال ربما قد يكون له علاقة بالكتاب. يقول هل علينا ونحن نتابع تليجرام أن نلتزم آداب المجلس كما لو كنا حاضرين أمامكم؟ طبعا فرق كبير بين المجلس الذي هو مجلس فيه الحضور والتلاقي بالأبدان في مكان واحد، وبين أن يكون الشخص يتابع فقط عن طريق الاستماع. لكن أقول على الأقل تكون على الصورة التي يكون الشخص فيها وهو يستمع إلى درس من الدروس في الشرع، أن لا يفارق أو أن لا يكون على الحال التي لا تليق بالدروس، مثلا يكون يقضي حاجته مثلا في بيت الخلاء وهو يستمع، أو ربما يكون كذلك في حالة من الأحوال التي يضعف انتباهه فيها، يكون على الحالة الجادة، يجلس جلوس معتدل ولو من يتكئ ولو إلى آخر ذلك من أحواله مما يمكنه من كتابة الفوائد في كراس. فهذه حالة يتطلبها الحضور الذي يجعل الشخص يستفيد ويستطيع أن يقوم بكل العمليات المطلوبة منه في الدرس من كتابة الفوائد وحضور كراسه وقلمه مع وجود كتابه الذي يقرأ فيه. الصورة التي يكون فيها هكذا نعم فلا بأس، حتى ولو كان قلت متكئا أو كان، لكن لا يكون على صورة بعيدة عن الدرس، بل هو ربما يعني يستنكرها من نفسه. يقول كذلك في سؤال: أحسن الله إليكم، هل يدخل في الشفاعة الحسنة توسط بعض الناس لمن يرتكبون المخالفات في تنظيم المرور ونحوه؟ نعم، إذا كانت هناك مخالفات ترتكب ومن ارتكبها ربما مرة ولا يعرف عنه ذلك، ولا يعرف عنه أنه ممن يستهينون بها أو يسقطون اعتبارها أو يحقرون منها أو من شأنها، لا يعرف عنه هذا، وإنما كما بارك وتعالى في حال من أحواله التي ربما يقل انتباهه أو يضعف تركيزه، إذا تدخل شخص عند الشرطة فقط قبل أن يرفع التقرير الجهات التي تحكم على المخالفة، فأحسبه إن شاء الله أنه لا بأس بالنسبة في حق شخص كما تقدم كما ذكرت، شخص لا يعرف عنه أنه متهاون أو ربما محقر من شأن هذه التنظيمات المرورية وقال أنها ليست بشيء، ربما قد يقول كلاما أغلظ من هذا مما ظاهره أن صاحبه ممن لا يرون لولي الأمر طاعة حتى ولو في هذه المسائل، فهذا في حقه لا يجوز الشفاعة. وإنما إذا كان شخص قلت وقع في ذلك مرة أو مرتين بسبب غفلة أو عدم تركيز أو عدم انتباه ونحو ذلك ولم يرحمه هذا الشرطي، فأنت تستعمل ما عندك من. وأما إذا المخالفات ارتفعت ووصلت إلى مستوى بحيث ربما يعني قد تحتاج إلى أن هذا الشخص تعامله معاملة خاصة في مقابل منه وأمامه من ملفات كثيرة ونحو ذلك فلا. نقول: ما حكم الشفاعة في استرجاع رخصة السياقة أو إلغاء مخالفة في حال ارتكابها من المشفوع له في حالة أن يكون مظلوما؟ هذا لكل حال ذكرته في جواب السابق. يقول: ما حكم الشفاعة عند شخص في مسابقات التوظيف لمن يعتقد أنه كفء؟ الشفاعة ليس هذه محلها، ما دام الأمر نظمت له مسابقات لاختبار الكفاءات فالأمر هنا ليس إلا أن تترك المسابقة تعمل عملها. المسابقة وضعت لاختبار الكفاءات، فاترك المسابقة تعمل عملها، وشفاعتك هنا ليست في محلها، ليست في محلها، إلا إذا رأيت هذا الشخص صاحب الكفاءة ممكن ظلم أو اعتدي عليه أو قدم عليه شخص لصاحب الكفاءة، وإنما قدم عليه لإجل اعتبارات لا علاقة لها بالكفاءة وليست بسبب المسابقة، فأنت استخرجت من أجل استرجاع حق هذا الشخص، استرجاع حقه، فلعل إن شاء الله تكون من الشفاعة في محلها. وأما أنك قبل المسابقة تتدخل وتحرج الجهات وتبطل ربما يعني هذا الذي جعلته معيارا تفسده عليها، فهذا في حقه إنما هو تخريب وليس الشفاعة. نعم. قال ما صحة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام والسيئس؟ قال أعرف أن هذا الحديث حديث صحيح. قال ما هو في أي وقت يقال؟ قال الإنسان في كل حال، حتى ولو في هذا مثلا الأيام التي ربما يظن يتذكر هذا الدعاء فيقوله، لا أعرف أن له وقت معين. يقول هل تقديم هدية لمن يشفع لك مقابل جهده وحرصه وإعانته يعتبر رشوة؟ لا يعتبر رشوة إذا أعطيتها له بعد أن قدم لك هذه الخدمة، بعد أن قدمها واستوفاها، بل ربما زدت تباعدا فلا بأس إن شاء الله. وأما أن تعطيها له قبل ذلك فظاهر فيها فقط أنها، ومن المفروض أن لا يقبلها صراحة لأنها ممكن تفسد عليه نيته، وإنما ولا تعده بها، لا تعده بشكبه إذا قلت لي بكذا فإنني يعني أعد لك هديا، لا تعد بهذا، ولكن إذا فعل لك هذا فلعله إن شاء الله يكون داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوا، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. نعم. وأما أن تعطيه له قبل فهذا نعم قد يكون رشوة وتوقف عند هذا القدر، وإلى موعد قادم إن شاء الله. وأخبر إخواننا بأن يعني حصة اليوم في التفسير سوف إن شاء الله تكون بدل اليوم في الحصة القادمة في الموعد القادم. كانت عندنا حصة في التفسير اليوم بعد صلاة العصر، اليوم أقول يعني أولا في المدرسة لا توجد، ولكن الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الجمعة كذلك بعد العصر سوف تكون عبر التليجرام أو عبر الزوم إن شاء الله. ثم أيضا من أراد أن يتابع معنا ما بقي من كتاب الداء والدواء، عندنا حصة غدا يوم السبت إن شاء الله على الساعة 6:30، غدا على الساعة 6:30 سوف نواصل، وهو في الحقيقة صراحة يعني نحن الآن في آخر الكتاب، ولعلها تأتي فرصة أخرى ربما لبداية الكتاب، ولكن ما بقي من الكتاب فذلك والحمد لله فيه فوائد كبيرة جدا. نرد أن يتابع معنا أيضا في كتاب الداء والدواء على الساعة 6:30 عبر التليجرام أو عبر الزوم، فسوف يعني يكون ذلك غدا إن شاء الله على الساعة 6:30 صباحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.